الاب والابن والروح القدس الواحد امين. سفر ارميا الاصحاح 26 من اول الايه 17. فقام اناس من شيوخ الارض وكلموا كل جماعه الشعب قائلين: ان ميخا المرشتي تنبأ في ايام حزقيا ملك يهوذا وكلم كل شعب يهوذا قائلا: هكذا قال رب الجنود: ان صهيون تفلح كحقل وتصير أورشليم خربا وجبل البيت شوامخ وعر. هل قتلا قتله حزقية ملك يهوذا وكل يهوذا؟ ألم يخف الرب وطلب وجه الرب فندم الرب عن الشر الذي تكلم به عليهم؟ فنحن عاملون شرا عظيما ضد أنفسنا. وقد كان رجل أيضا تنبأ باسم الرب أوريا ابن شمعية من قرية يعاريم، فتنبأ على هذه المدينة وعلى هذه الأرض بكل كلام إرميا. ولما سمع الملك يهويقيم وكل أبطاله وكل الرؤساء كلامه، طلب الملك أن يقتله. فلما سمع أوريا خاف وهرب وأتى إلى مصر. فأرسل الملك يهويقيم أناسا إلى مصر، الناثان ابن عقبور ورجالا معه إلى مصر، فأخرجوا أوريا من مصر وأتوا به إلى الملك يهويقيم، فضربه بالسيف وطرح جثته في قبور بني الشعب. ولكن يد أخيقام ابن شافان كانت مع إرميا حتى لا يدفع ليد الشعب ليقتلوه. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا. احنا متوقفين في الاصحاح 26، كنا ادينا له عنوان عزة ارميا في الهيكل، وشفنا الوعظة اللي قالها ارميا كانت النتيجة بتاعتها ان الكهنة والانبياء وكل الشعب هاجوا ضد ارميا وقالوا له تموتوا موتا. فعقدت محكمة سريعة لارميا، وشوفنا التحول العجيب في الوقت اللي كان الشعب بيقول فيه لإرميا تموت موتا، إذا بموقف الشعب يتغير. شوفنا آخر آية وقفنا عندها الآية 16، فقالت الرؤساء وكل الشعب للكهنة والأنبياء، يعني ده الحكم اللي حينفذ، ليس على هذا الرجل حق الموت. نمرة 2، لأنه إنما كلمنا باسم الرب إلهنا. بمعنى في تبرئة لإرميا من الاتهام اللي كان متهم به. ده كان آخر حديث لينا المرة اللي فاتت. في الحقيقة بقى النهاردة هنلاقي في موقف أكتر من كده. جماعة انبثقت خرجت من الشعب ومن الرؤساء اسمهم شيوخ الأرض. يقول عنهم في الآية 17، فقام أناس من شيوخ الأرض. شيوخ الأرض دول قلنا فئة من الشعب ومن الرؤساء، بس دول تحديدا رؤساء العائلات. فئة جديدة وقفت تدافع عن إرميا، فئة جديدة اتغير موقفها تجاه إرميا. فقام أناس من شيوخ الأرض وكلموا كل جماعة الشعب قائلين، بيوجهوا برضو الكلام للجماعة وكل شعب، لأن دول اللي حيصدروا الحكم النهائي. هنلاحظ في صفات الناس دول زي ما هنشوف دلوقتي ان هم ناس عارفة التاريخ المقدس، يعني درس الكتب المقدسة وعارفة معاملات ربنا مع شعب إسرائيل. فمعرفتهم بكلمة الله خلتهم أكثر حكمة وأكثر عقلانية وأكثر هدوءا في الحكم بتاعهم. قالوا إيه؟ قالوا في الآية 18، إن ميخا المرشتي تنبأ أيام حزقية ملك يهوذا. حيثيات الدفاع بتاعتهم رجعوا 100 سنة في تاريخ إسرائيل، 100 سنة لورا. قصة واحد اسمه ميخا المرشتي. ميخا المرشتي ده اللي هو ميخا النبي، ده نبي كان في أيام حزقية ملك يهوذا، واحد من الأنبياء الصغار، له سفر في الأسفار النبوية اسمه سفر ميخا النبي. أولا دي تبين أنه الأسفار النبوية كانت مكتوبة وكانت في أيدين الناس، لأنه احنا بنحكي قصة أو نبوة نبي من 100 سنة، فتدريب أن الأسفار في الوقت ده كانت بدأت تكتب وكان متاح في أيد الناس سفر زي سفر ميخا النبي. إن ميخا المرشتي تنبأ أيام حزقية ملك يهوذا وكلم كل شعب يهوذا قائلا: هكذا قال رب الجنود، إن صهيون تفلح كحقل. ألف النبوة بتاعته إنه أورشليم، كلمة تفلح يعني تتحرت، واحد يفلح الأرض يحرتها يقلبها، يبقى أورشليم هتتقلب هتتحرت، هيجي اللي تحت فوق واللي فوق تحت، حال البلد هيتشقلب. وتصير أورشليم خربا، البلد هتخرب. وجبل البيت، جبل البيت اللي هو الهيكل، الجبل اللي مبني عليه الهيكل، جبل صهيون جبل مسكون، مش زي جبال المصرية مثلا، الجبال الصحراوية في الشرقية والغربية في الصحراء جبال غير مسكونة، لكن الجبال في أورشليم مسكونة زي جبل الزيتون وجبل صهيون، في ناس ساكنة في الجبل. منظر ده بنشوفه لغاية دلوقتي مثلا في لبنان، لقي جبل وفي بيوت على الجبل. وجبل البيت شوامخ وعر، المدينة هتبقى تلال، يعني المباني اللي على جبل صهيون كلها هتتهد بما فيها الهيكل. فعلا لما نرجع لسفر ميخا النبي الإصحاح الثالث الآية 12، قال نفس الكلمات بالنص: تفلح صهيون كحقل وتصير أورشليم خريبا وجبل البيت شوامخ وعر. نطق ميخا بنفس كلمات نبوة إرميا من جهة خراب الهيكل وخراب المدينة. بس في ملحوظة، ميخا قال الكلام دوت أيام حزقية. أيام حزقية كان جيش أشور بيحاصر مدينة أورشليم وبيهددهم إن هيقلب الأرض، وفعلا طلع ميخا قال لهم الراجل ده هيدخل ويخرب المدينة ويخرب الهيكل. فده كان قصة أيام هجوم أشور، بقول لكم من 100 سنة بيحذرهم ميخا إنه أشور هتدخل تخرب مدينة أورشليم والهيكل أيام حزقية. طيب لما ميخا قال الكلمتين دول للملك وللشعب كان إيه رد الفعل؟ يقول في الآية 19: هل قتلا قتله حزقية ملك يهوذا بكل يهوذا؟ لما الملك سمع التحذير دوت أشور هتيجي تهد الهيكل وتخرب المدينة، هل حزقية الملك أمر بقتل ميخا؟ هل كل يهوذا الشعب، أنتوا اللي هيجين دلوقتي، هل أباءكم لما سمعوا الكلام دوت من ميخا قالوا نموت ميخا؟ لا بالعكس. طبعا سؤال استنكاري، هل قتلا قتله حزقية؟ لم قتلوش، بل إلا أكتر من كده، ألم يخف الرب؟ ده الملك لما سمع خاف. ربنا بينذرنا، ربنا بيحذرنا، ده البلد هتخرب، الهيكل هيتهد، وطلب وجه الرب. وبالعكس ده بكى قدام ربنا وصلى وخد جواب سنحريب وحطه على المذبح وبعت لإشعياء النبي يقول له ارفع صلاة من أجل البقية، احنا في شر عظيم وعار، كلمة نحمية. طب كانت النتيجة: فندم الرب عن الشر الذي تكلم به عليه. ربنا لما شاف حزقية تاب وشاف الشعب تاب وتذلل قدام ربنا، ربنا بعت ملاك قتل 185,000 من جيش سنحريب اللي هو جيش أشور، وانسحب جيش أشور وربنا نجى المدينة. لذلك بيحذروهم بقى شيوخ الأرض: فنحن عاملون شرا عظيما ضد أنفسنا. احنا لو قتلنا إرميا النهاردة، لو رفضنا كلام إرميا، احنا بنأذي نفسنا. يبقى مش بس بيطلبوا البراءة الإرمية زي الشعب، لا تزودوا كمان، المفروض ان احنا ايه نسمع الكلام ونتوب. يبقى الدفاع لغاية دلوقتي عن إرمية من جهة الشعب ليس على هذا الرجل حكم الموت، ده ما يموتش. الدفاع من جهة الشعب: كلمنا باسم الرب، ده نبي، ده مش بيكتف. الدفاع بقى من جهة الشيوخ: ان واجب علينا الطاعة والتوبة، وإلا إحنا هنأذي أنفسنا. هنا قبل ما كمل عايز أقف وقف عند شيوخ الأرض دول. فنحن عاملين شرا عظيما ضد أنفسنا. ناس جابت الحكمة ديت منين؟ من دراسة التاريخ. احنا حصل في التاريخ نفس المشهد اللي احنا فيه دلوقتي بالضبط. طب ايه التصرف لما رجعنا للتاريخ؟ حاجة من الاتنين، يا الناس سمعت التحذير وبالتالي نجت يبقى ده درس لينا ان احنا نسمع ونتوب، يا اما الناس تجاهلته ما حصلش حاجة. يبقى في كلتا الحالتين انه من دراستنا لمعاملات الله لمعاملات التاريخ نعرف نتصرف بحكمة. عشان كده معلمنا بولس الرسول بيقول لتيموساوس انك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة ان تحكمك للخلاص، يعني تديك حكمة. حكمة في ايه؟ البيع والشراء في الحقيقة كلمة الله بتدي حكمة في كل حاجة، بس في الحقيقة كل حاجة هدفها خلاص نفسي. فبقت الكتب المقدسة دي تهبني حكمة الخلاص. قلت لكم قبل كده يا أحبة التاريخ أكبر معلم للإنسان، لأنه في الحقيقة لا جديد تحت الشمس، واللي عايز يتعلم الحكمة يدرس التاريخ. بس المشكل اديني تاريخ صادق، ما تجيبليش تاريخ مزيف، ما تكونش زيفت لي التاريخ وأنا أقرأ التاريخ هذا حصل كده خلاص يبقى أنا اتعلمت، وفجأة إنه ما بيحصلش شيء أنا أصلا اللي كان كاتب ده كان بيغش. التاريخ هيعلمني. طب أصدق تاريخ أقدر أرجع له كلمة الله. لذلك يا أحبة لما بندرس أسفار قصة إحنا يعني شايفين معظم الأسفار بتاعة العهد القديم حتى الأسفار النبوية بتتخللها قصص. طب وإحنا إيه بندرس قصص؟ لا، ده إحنا بندرس معاملات الله مع نفس البشرية. ربنا هو هو، الطبيعة البشرية هي هي، الشيطان هو هو، الحروب هي هي، مش اتغيرت، هي الاساليب هي اللي بتتغير، طرق، انما نفس المبادئ ونفس الافكار. فانا لما بدرس التاريخ اتعلم. مفيش موقف صدقوني يا حبايب على المستوى الشخصي وعلى مستوى الكنيسة الا لما نرجع للتاريخ المقدس نجد مواقف مشابهه. فالوقت القديم مش هديت يعني انسان بيتفزلك ولا يعني بيتنبأ ولا يعني هو جات معاه كده، لا في الحقيقة لا، دراسة معاملات الله هي اللي بتفهمنا اللي بيحصل دلوقتي. لا جديد تحت الشمس، إن قيل عن شيء انظر هذا جديد فهو منذ القديم منذ أيام القدم، ما فيش جديد، دور يمضي ودور يجي، نفس القصة بتتكرر. فإذا لما بندرس بوعي بفهم الأصفار بنقتني حكمة، بنفهم إيه قصد ربنا. طب نتيجة الرفض، نتيجة القبول، إنك منذ الطفولية يا تيموساوس تعرف الكتب المقدسة، يا بختك ليه أعتلك فيها من طفولتك، فدي وهبتك حكمة القادرة أن تحكمك للخلاص. فندم الرب عن الشر الذي تكلم به عليهم، فنحن عاملون شرا عظيما ضد أنفسنا. أنا عايز أقف هنا عند مفهومهم هم للشر، الشيوخ بقى اللي بيتكلموا دول، مفهومهم للشر إن إحنا شر لو قتلنا إرمية، صح؟ بس بالحقيقة ده مفهوم ناقص. أنتوا لو فهمتوا القصة صح، لو تجردتوا من ذاتكم ومن رغائبكم، هي ساعات هي دي اللي بتحكم رؤيتي للقصة، ما دي المشكل، ما دي المشكل. إن أنا ممكن أقرأ القصة وأسقط عليها نفسي أيا كان في موقف. ربنا قال لي أجعلك مدينة حصينة يحاربونك ولا يقدرونك، وتلاقي واحد مش غلط يقول لك ده بص ربنا هو ربنا قال يحاربونك بس طبق صح. ما دي المشكل، ما دي المشكل، إنه الإنسان ممكن يستخدم المكتوب غلط. للأسف الشيوخ دول طوبناهم إن هم رجعوا للمكتوب طبعا، بس في الحقيقة بقى هم شايفين الموضوع من زاويتهم هم مش من زاوية ربنا. انتوا من زاويتكم ايه؟ احنا في خطر علينا لو قتلنا إرمية، صح؟ طب بقية القصة ايه؟ انه في خطر علينا لو استمرنا في نفس الحال الناس دول الخطر اترفع عنهم، مش لأنه ما قتلوش ميخا، الخطر اترفع عنهم لأنهم سمعوا كلام ميخا وتابوا. لا، احنا في شر عظيم لو قتلنا الرجل دوت، احنا مش هنقتله، رائع. بس الموضوع ما خلص، بس يعني هنا بقى حبايب، طبعا بالتأكيد هو روح ربنا، بالتأكيد هو صدق الإنسان مع نفسه. حبيب أنا بقرا إن الحياة الروحية كلها تتلخص في هذه النقطة، الإنسان يبقى صادق مع نفسه. ما أسهل الإنسان يخدع نفسه بالآيات دي الطعمة الكبرى، ودي كانت مشكلة الكتب والفارسيين. الناس دي يا حبايب صدقوني لو التاريخ يتعاد هيعملوا نفس الموقف. ليه؟ لأن هم يعني هم مش يعني بيبصوا الكلمة طالما من منظورهم هم مش قادرين يقبلوا الفكر الإلهي والإعلام الإلهي وحكم ربنا على الذات البشرية، مش قادر. لذلك ما تستغربوش إخواتي إن الهرطقة، هو أريوس كان بيألف، أريوس جاب كتاب كلام مكتبه المقدس، وكل الهرطقة وعناد كالصخر، مش قابل، مخدوع. فشايفين نص الحقيقة. فنحن عاملون شرا عظيما ضد أنفسنا. لو سألته تقصده إيه؟ قالوا لو قتلنا الرجل ده شر. طب بس كده؟ قال لك بس كده. يعني لو سبناه ما فيش شر؟ قال لك آه. لا. طب جبتوا كلام ده ليه؟ قال لك ما احنا ما قتلناش ميخا وما جراش شر. لا يا عزيزي مش دي بس. ما قتلتش ميخا ما جاش شر، بس سمعت كلام ميخا عشان كده ما جاش الشر. لا، انا ما قتلتش ميخا. شفتوا الانسان لما ينخدع في نفسه حبايب وبالايات دي مصيبه يا حبايب، مصيبه. تتعامل مع انسان هو مقتنع 100% وبايات من الكتاب المقدس بس برؤيه خاطئه ان انا صح. هي الويلات دي كانت من شويه اخواتي، ما فيش خلاص، اتحوصلوا جوه ذواتهم وخلصت. طيب ادي الدفاع الاول او الحيثيه الاولى اللي بيدافعوا بيها انه ارجعوا لقصه ميخا. طيب نمره 2 الايه 20، وقد كان رجل ايضا يتنبأ باسم الرب اوريا ابن شمعيا من قرية يعريم. دفاع آخر بدري آخر اسمه أوريا. من هذا الأوريا؟ ما نعرفش. طب ده نبي أو نبي؟ وما كناش هنعرف قصته ما لم تذكر هنا. نبي واستشهد، سحابة شهود محاطة بينا. السحابة عبارة عن مجموعة قطرات مية، في كل قطرة من قطرات المية دي تلاقي وجه نبي أو قديس من قديس الله. طب إحنا عارفينهم كلهم؟ لا، عشان في كتير ما نعرفهمش، في كتير ما نعرفهمش وهنعرفهم فوق. ولولا المشهد ده كان دوت من ضمن الناس اللي ما كناش يعني ولا حتى عرفنا اسمه. كل اللي إحنا نعرفه إنه من قرية يعريم. قرية يعريم دي قرية جهة أورشليم، كان تابوت العهد لما خدوه الفلسطينيين أيام علي الكاهن، رجع ايام صموئيل حطوه في قريه يعريم. فضل في القريه ديت لغايه ما داود جه خده ووداه اورشليم، وبعد كده سليمان بنى الهيكل راح مدخله جوه الهيكل. اوريا ابن شمعيه من قريه يعريم فتنبأ على هذه المدينه وعلى هذه الارض بكل كلام ارميا. يعني الراجل ده قال نفس الرسالة اللي قالها لنا إرمية، خراب الهيكل وخراب المدينة. يبقى إذن يا أحبة في برضو هنا ملحوظة إنه مش كل الأنبياء ليهم أصفار نبوية مكتوبة. هو نبأه ميخا والمرشتي، قلنا نبي من الأنبياء الصغار وعنده السفر بتاعنا بين إيدينا. يمكن سفر ميخا من الأصفار اللي ما درسناهاش، مرة خدنا كده جولة سريعة فيه لكن ما درسناش السفر ميخا آية آية. ربنا يرتب بصلاة ميخا ان احنا ندرس السفر دوت. طيب أوريا ابن شمعية ما له السفر. يبقى إذن في أنبياء كتير جهم في إسرائيل ما لهمش أصفار نبوية، ودي بقى اللي تفهمنا تسمية الأصفار في العبري، لو فتحنا النسخة العبرية النهاردة كما هي كانت في إيد إسرائيل من القديم، أصفار موسى الخمس الشريعة، تكوين خروج لويين عدد تثنية، من أول سفر يشوع الأصفار دي تسمها الأنبياء الأولون، اللي احنا بنسميها الأصفار التاريخية، لا هي عند العبرانيين اسمهم الأنبياء الأولون. طب ليه سموا الأصفار دي الأنبياء الأولون؟ لأن في الفترة دي جيهم أنبياء كتير، كل عصر من دول باستثناء عصر يشوع العصر الوحيد اللي ما كانش فيه النبي في إسرائيل. كنا مرة درسنا النبوة في الكتاب المقدس ومشينا فيها بالتفصيل، العصر الوحيد اللي ما كانش فيه أنبياء فترة يشوع ابن نون، بعد كده طول إسرائيل نبي يسلم نبي، ويمكن أكتر من نبي في الحقبة، لكن كل الأنبياء دول ما لهمش أصفار مكتوب زي إيليا وزي إليشع كتير كتير في الفترة ديت، مثلا النبي اللي راح لداود كتير يعني ما لهمش أصفار نبوية، أهو من ضمنهم واحد نبي بس بقى دوت كان في عصر إرمية. أوريا ابن شمعية لما أنظر يهوذا بنفس الرسالة اللي بيقولها إرمية كان إيه رد الفعل؟ إحنا شفنا ميخا لما حذر أيام حزقية خافوا، ده لما بيحذر قولا هو جه في أنهي عصر؟ يقول ولما سمع الملك ياهو يقيم، يبقى ده موجود في عصر ياهو يقيم اللي هو العصر اللي فيه إرمية. ولما سمع الملك ياهو يقيم وكل أبطاله وكل الرؤساء كلامه، أيوة عملوا إيه؟ تابوا زي أيام ميخا أيام حزقية، طلب الملك أن يقتله، ياهو يقيم طلب أن يقتل الرجل. فلما سمع أوريا خاف وهرب وأتى إلى مصر. طبعا دي بينت أنه في خطورة على حياة إرمية، ما هو نبهه زي إرمية لما قال كلمتين الملك ما استحملش، وما استحملش سكت، لا ما استحملش طلب انه ايه انه، طب ما ارميه بيقول نفس الكلام، يبقى اذا في خطر محدق لارميه ايه حدوده؟ خطر الموت، ما هو نفس الملك نفس العصر ونفس الرسالة. طيب هرب الرجل، قال الكلمتين دول وهرب، سكت ياهو يقيم لما سكتش لـ22، فأرسل الملك ياهو يقيم أناسا إلى مصر، وحدد الناسان ابن عقبور. كلمة عقبور على فكرة كلمة عبري معناها فار اسمه يعني ايه من قلة الفار، الناسان ابن عقبور ورجالا معه إلى مصر. جاب واحد يعني بتعبير النهاردة بقى مثلا نقول ايه ضابط مخابرات ومعاه ايه فرق قناص، هنعمل ايه؟ نروح نموت الراجل دوت. ورجالا معه الى مصر. يبقى أوريا ابن شمعية ده عمل لجوء سياسي لمصر، لجوء سياسي يعني في تهديد على حياته بالقتل لسبب او لاخر، وهو يهرب لبلد هروبا من الحاكم، يعني دافع انه الحاكم عايز يقتل إنسان فبيهرب يحتمي في بلد طلبا للجوء السياسي. في الحقيقة مش ده أول واحد يطلب لجوء سياسي ولمصر، سبق واحد اسمه ياربعام ابن نباط. ياربعام ابن نباط ده كان عبد عند سليمان، وكان عبد شغل وفطن كده. سليمان شعر ان الولد ده هيعمل ثورة ضده، فطنته كده ولمم الناس حواليه، فسليمان خاف منه فكان عايز يموته، شعر ياربعام فهرب لمصر طلبا للحماية لجوء سياسي. يبقى نقدر نقول ان اول لجوء سياسي في الكتاب المقدس ياربعام ابن نباط، تاني لجوء سياسي في الكتاب المقدس هو أوريا ابن شمعية. هذا اتكلمنا في اللجوء، كان في قبل كده لجوء ديني تحت مظلة الدين الجبعونيين، الجبعونيين كانوا هيتقتلوا فراحوا يعني ليشوع يحتموا في إلهه، من أرض بعيدة جئنا وإحنا عايزين نبقوا في الدين بتاعكم، هذا راحوا تحت بند لجوء ديني. في لجوء لأجل الهجرة نقدر نسميها لظروف اقتصادية أفضل. أول من هاجر لظروف اقتصادية أفضل هو أبونا إبراهيم. كانت في مجاعة في أرض كنعان فانحدر انحدارا متواليا إلى مصر. جاي ليه؟ جاي علشان يعني الظروف الاقتصادية حموت هناك من الجوع، فأنا جاي في مصر في خير. وبرضه ممكن نلاقي لجوء ديني بس ما كان لجوء اقتصادي، يعني هجرة لتحسين الظروف الاقتصادية بس ما كانتش لمصر، كانت لمؤاب أبي مالك ونعمي سفر الرعوس. إن استثنيت أبي مالك ونعمي لأن دول راحوا مؤاب، فالباقيين كلهم راحوا مصر وكانت خراب عليهم. يعني مستني كده يجي عيد دخول المسيح مصر ونعمل وعظ عن الموضوع دوت. كلها كانت مصائب، كل من التجأ طلب سواء كان لجوء سياسي أو هجرة لمصر جات له الكافية. لذلك ليه المسيح جه مصر؟ مش عشان احنا زوزيها، مش عشان حاجة حلوة، ده بيرفع عننا مصيبة، جاي يرفع عننا لعنة لما يجي عيد لدخول مصر نبقى نحكي فيها. بس يعني وانا بقرأ في النبي دوت يعني استوقفتني الحتة ديت. عليكم خير بقى شهر 6 كده يستعدوا تسمعوا وعظة. ليه المسيح اختار مصر؟ مش عشان مصر افضل الشعوب، ده عشان اردأ الشعوب. طيب دي نقطة. نقطة تانية برضو احب اقف عندها، يقول في 21 فلما سمع اوريا خاف وهرب. يعني انا وقفت عند موقف النبي دوت، هل هروب النبي غلط؟ يعني هل النبي ده أخطأ فيما فعل؟ إيه رأيكم؟ ما أخطأش ولا أخطأ؟ ما أخطأش، أخطأ. نعم أخطر إنه جه مصر، لا ما كانش عارف المصيبة. هو في الحقيقة السيد المسيح قال للتلامذة متى طردوكم من مدينة فأهربوا إلى الأخرى، إن لقيتوا خطر امشوا. مش من الحكمة ان انت تقف؟ يبقى من المنظور ده تقدر اقول النبي لم يخطئ. بس في الحقيقة بقى النبي ده غلط. ليه؟ لان بيقول الكتاب فلما سمع اوريا خاف وهرب. اتحرك جوه الخوف، ده شيء طبيعي. انا لما يبقى في تهديد على حياتي وخاف دي حاجة طبيعية، دي مش ضد الايمان خالص. لكن اللي ضد الإيمان إن خلي الخوف هو اللي يحكم سلوكي بدون الرجوع لربنا وبدون ما أتأكد إن ده فكر الله وبدون ما استشير ربنا، هنا الغلط. يبقى كل ما نهرب من وجه الشر الصديق يرى الشر فيتورى. المسيح لما شاف شر هيرودس هرب لمصر، ليس طلبا للجوء سياسي لكن إتمام لنبوة. لكن من الحكمة، طبعا من الحكمة إن نهرب من الشر، بس نمرة واحد. طب نمرة اتنين عشان اقول بس بقى في النتيجة، ان انا لما اشوف شر خاف طبعا، انقذني من الشر او نجني من الشر لانه يتعبني. صرات يا عبيس سفر اخبار الاول اصحاح 4، انه الشر بيتعبني، انا بضطرب من الشر، انا بخاف من الشر. طبعاً ماشي، مفيش مشكلة لغاية كده. اما المشكلة فين؟ انه لما يتحرك جوايا مشاعر الخوف أسيب مشاعر الخوف هي اللي تقودني، يبقى الخوف في ذاته مش خطية، بالعكس ده شعور ربنا حطه في الإنسان أو رد فعل للحفاظ على حياة الإنسان. يبقى إن تحركت جوايا المشاعر مش خطية، لكن إن اتحركت بناء على المشاعر بدون الرجوع لربنا هنا بقت الخطية. ممكن تتحرك جوايا اي مشاعر مش بس مشاعر الخوف، طبيعي انا بني ادم. السؤال، هل خليت المشاعر هي دي اللي تحكم تصرفك؟ هنا بقى غلط. لكن اتحركت المشاعر، لكن حكمت ربنا ووصيت ربنا ورجعت ربنا، وان ربنا قال لي اهرب اهرب. البابا أثناسيوس كان بيهرب من قدام الملك قسطنطين، واتهم البابا أثناسيوس بعدم الإيمان وكتب مقالة عن الهروب من الشر، دي مش ضد الإيمان. أبان خدت المشاعر دي، دخلت بيها قدام ربنا، تيقنت من أنه مشيئة ربنا أن أنا أتصرف التصرف دوت. ودي معنى بقى كلمة المزيح لما قالنا لا تخاف. طب أنا بخاف وبقى أنا كسر وصية. لا، تحرك مشاعر الخوف مش مشكلة، لكن أن الخوف هو اللي يحكم التصرف، هنا بقت المشكلة. المهم أن باقي القصة أن ياهو يقيم أرسل رجالا وراء النبي الناثان ابن عقبور ورجالا معه. عملوا ايه؟ الآية 23، فأخرجوا أوريا من مصر وأتوا به إلى الملك ياهو يقيم. كانت في علاقة قوية ما بين مصر وما بين يهوذا في الوقت دوت، لأنه فرعون مصر اللي موجود في الوقت دوت اللي هو ناخو، هو ظل أقام يهويقيم إيه؟ ملك. بصوا بقى، الخوف خلاه ما ياخدش قرار صح. يعني المفروض حتى الحكمة بتقول لك ماشي هنهرب، تهرب مصر. طب ما ده في علاقة تسليم أسرى ما بين مصر وما بين إيه؟ يهوذا. طب ما أنت تروح له، طب ما هيسلموك لمصر، هيسلموك ليهوذا. يعني ده دليل. بصوا الخوف لما بيحكم الإنسان حتى الملكات الطبيعية بتاعت الفكر بتعطل، لأن الخوف هو اللي حاكم تصرفي. فكانت النتيجة أنه راح فرعون مصر، راح مذكور، راح مسلمهم. جابوا النبي أوريا ليهويقيم فضربه بالسيف. كلمة ضربه بالسيف يعني أنا ممكن كملك أأمر السياف اقتل ويتقال ان انا الملك ضربته، صح؟ دي موجوده في زي ما اقول لك بنى سليمان الهيكل، سليمان ما بنيش، سليمان قال للعمال ابنه وهو اللي وفر كل حاجه، فينسب العمل لسليمان. اوكي، بس في حاجه، الكلمه هنا في العبري ضربه، هو اللي ضربه بايده. يعني يهويقيم مسك سيف فعلا وراح مطير رقبه أوريا النبي. عشان كده الوحي في الإصحاح 22 آية 7، وبخ يهويقيم على الدم الزكي لتسفكه. فمن ضمن الدم الزكي اللي سفك يهويقيم بإيديه، مش بس كأمر، طبعا كأمر هو مسؤول عن الدم، لا ده كمان هو بنفسه. لذلك ما نتعجبش بقى لما هنقرا في سفر إرميا الإصحاح 36 الآية 26 إن ربنا بنفسه أخفى إرميا وباروخ من وجه يهويقيم. ربنا بنفسه بقى، بصوا ارميا واقف هنا وثابت رغم انه في خطر، ده هو شاف ايامه نبي بيطير راسه، لا هو شايف ورغم كده واقف. وما شفنا المره فاتت في المحاكمه لم يتنقر لاقواله واكدها، ده في خطر شديد يحوط به فعلا. لما كان يهويقيم ناوي فعلا ياذيه، ربنا أخفى إرميا وباروخ تلميذه من قدام يهويقيم. دي بس بتحسسنا إنه فعلا في خطر حقيقي محيط بإرميا. فضربوه بالسيف، ومش بس كده، وطرح جثته نمرة 3 في قبور بني الشعب. يعني بصوا قساوة هذا الملك يهويقيم، بعت يجيبه من مصر، قتله بنفسه، شهر بجثته، طرح جثته، يعني سابها مطروحة بيشهر بيه، وبعد كده ما سابش الناس تدفنه بما يليق بيه كنبي في قبور الأنبياء. نبي يبقى له قبر لوحده، أباءكم قتلوا الأنبياء وأنتم تشاهدون قبورهم من زمان، يعني ده المقام، ده القبر. معرفش طبعا دعية مقام ليه، يمكن على أساس في المكان ده بنعطيه المقام اللائق به من زيارات، وما اعرفش يعني في اللغه العربيه لماذا دعي مقام، لكن يعني في النهايه مزار للنبي. لا، ده رماه وسط مقابر الايه؟ الشعب. طبعا دي كشفت قد ايه الملك يهويقيم ده ملك ايه؟ ملك شرير. هنا انا عايز اقف وقفه قبل ما نكمل القصه عند موقف الشعب والملوك و تدبير ربنا ومعاملات ربنا. أولا من جهة موقف الشعب، في دفاع الشعب شفنا استشهدوا باثنين أنبياء، بميخا وبأوري. ميخا ده من 100 سنة، وأوري ده نبي حديث معاصر لإرميا. ميخا تنبأ والناس سمعت كلامه وتابت. طيب أوريا تنبأ، الناس طبعا هربوا في الآخر، الناس قتلته وما سمعتش كلامه، ده كتباين في الموقفين. من جهة الملوك حزقية كان له موقف مباين أو معاكس لموقف يهويقين. حزقية لما سمع النبوة سابه وطلب ربنا، لكن يهويقين لما سمع النبوة قتل النبي وأس قلبه، فكانت النتيجة ربنا راح بعت له نبي تاني اللي هو مين؟ إرمية، بيقول له نفس الرسالة. يعني أوريا قال له الرسالة، أس قلبه وموته، من محبة ربنا بعت له نبي تاني لعله يتوب زي هيرودس. ربنا بعت له يوحنا، ما سمعش يوحنا وقتله. طب ضميره يوبخه لما سمع عن يسوع، قال يوحنا الذي أنا قطعت رأسه قد قام من الأموات وتعمل به القوات. صوت الضمير ربنا عايز ينبه صوت ولا صوت لعل الإنسان يتوب. طيب من جهة تدبير ربنا، بصوا معاملات ربنا، اثنين أنبياء ربنا يعني بيتعامل بشكل، هو ربنا الواحد بس يعني في معاملات الله. أولا بالنسبة لأرمية اختار نبي أمين وشجاع. طيب بالنسبة لأوريا ربنا اختار نبي أمين راح وصل الرسالة، ليك الحد والمدينة هتخرب، بس مش شجاع. يبقى ربنا بيستخدم كل الأنية. دلوقتي مبدئيا الملكات الطبيعية، روح ربنا لما الإنسان بيلتجئ ليه بيدي قدرات للإنسان، يبقى ربنا بيستخدم الكل مهما كانت قدراتهم، دي نمرة واحدة. نمرة اتنين اسلوب ربنا، نجى إرمية لكن سمح انه أوريا هرب وتقتل. يعني ممكن يكون تقي وفي موقف معين ربنا نجاه، ممكن يكون تقي في موقف معين ربنا سمح انه ينتقل. الاثنين ما ينموا على موقف معين من جهة الانسان، لا في معاملات الله. اختار الشجاع واختار الا اقل شجاعة، اختار انه ينجي ارميا وسمح انه أوريا يتقتل. ساب ارميا لأن ربنا شايف إن إرمية لسه له دور، لسه له رسالة، سمح بقتل أوريا لأن ربنا شايف إن رسالة أوريا خلصت. تبكلم السيدات قبل ما أدخل لكم، وده اللي تعب صوتي النهاردة. بكرة عيد ظهور جسد القديس استفانوس. طولما القديس استفانوس يعني المسيح صلب سنة 30 ميلادية، استفانوس استشهد سنة 35 ميلادية. اختيار الشمامسة اللي هو كان أولهم استفانوس من سنة 32 أو 33، بعد سنتين من ما الكنيسة بدأت تكرس، لأنه كان عدد المؤمنين زاد وصل 3000 و5000، فبالقليلة يا سنتين يا ثلاثة بدأت المشكلة تظهر بتاعة الموائد واختيار السبع شمامسة. يبقى كل خدمة استفانوس من 32 ل 35، يا من 33 ل 35، يعني يا سنتين يا ثلاثة بالكثير. طب مش بحسب فكرنا واحد زي استفانوس لو كان قعد، رجل مقتدر في الكر والفعل، مملوء من الروح القدس، مملوء من الحكمة، بيصنع معجزات في الشعب، مشهود له من الكل، ايه ده؟ فالراجل ده قال وعظة بسفر الأعمال الإصحاح السابع، لخص فيها الكتاب المقدس من إبراهيم لغاية ما سليمان بنى الهيكل، ومن بناء الهيكل انتقل مباشرة للمسيح، أي الأنبياء لم يضطهدوا أباكم قد سبقوا بمجيء البار. لخص من سفر التكوين لغاية سفر ملوك الأول بناء الهيكل. فهذا يعني ما الرجل ده كان يقعد؟ لا، ربنا قال له رسالتك خلصت. بس في الحقيقة الرجل دوت كان سبب في إيمان بولس، السبب الأساسي في إيمان بولس استفانوس. كان فضل بس يعني المسيح يظهر لبولس علشان يشيل من فكره العثرة، المسيا اللي هيعطي البركة للعالم كله إزاي يصلب ويصير لعنة، يعني هي دي اللي كانت العثرة اللي في فكر بولس. لما شاف المسيح قائم خلاص انتفت العصر. لكن اللي حرك بولس للإيمان أسفرس. لذلك نفس منهج استفانوس هو كان منهج بولس بالضبط. اللي دارس يعني سعادة استفانوس دي أنا فاكر لما درسنا سفر الأعمال قعدنا نتأمل فيها أكتر من 3 أو 4 مرات يعني احنا يعني برضو بنختصر يعني انا عمري ما خدت وقت في وعظة بكفايتي براحتي يعني بالاختصار. سعادة استفانوس لما اتهموه انه بيجدف على موسى وعلى ربنا وعلى الموضع اللي هو الهيكل وعلى الناموس, هو ما جدفش بس هم جابوا الاتهام ده منين؟ ان استفانوس اعلن انه ده رمز والرمز انتهى بالحقيقة. انت بتجدف على ناموس وعلى موسى لما استفانوس قال ان الله موجود في كل مكان ويعبد في كل مكان ولحكمة لحماية اسرائيل من عبادة الاصنام ربنا عندهم ابنه هيكل, قال لهم خلاص دلوقتي الله روح ولازم يسجدوا الله في اي حته في اي مكان بالروح والحق ينبغي ان يسجدوا. هو ده منهج بولس, هو ده اللي حمل اللواء بعد استفانوس. ارميا لسه له رساله, اقعد يا ارميا. طب اوريا لا رسالتك خلصت خلاص, ارميا في انه يتمم خدمته, خلاص اوريا ان يخرج من الجسد. ربنا له تدابير, ادام الانسان عايش في طاعة الله في لينا ضعفات, بالتأكيد لينا ضعفات, ما احنا قلنا أوريا يعني ضعف انه هرب, بس مرفوض من ربنا لا, وارد ان بنغلط بنضعف بنقدم توبة, لكن في النهاية ربنا له حكمة ومعاملاته مختلفة وكلها لأجل خيرنا وخلاص نفسنا. تاني الآية 23, فأخرجوا أوريا من مصر وأتوا به إلى الملك ياهو يقيم فضربه بالسيف. يبقى خلاصة الدفاع عن إرميا عندنا مثالين, عندنا من الآية 18 لغاية 19 حديث المرة اللي فات في دفاع الشيوخ يعني متأسف النهاردة, من الآية 18 لـ 19 ميخا النبي قال كلام إرميا ذات الكلام بس ده كان زمان. طب في الدفاع عندنا من الآية 20 لغاية 23 أوريا قال برضو ذات كلمات إرميا بس ده في العصر اللي احنا اللي احنا فيه ده معاصر لإرميا. طيب غرض الدفاع دوت يعني باختصار عايزين يقولوا ايه بقى الشيوخ بقى من الدفاع دوت؟ عايزين يقولوا للشعب كفاية شر, كفاية سفك دم, ادي جالنا أوريا قال لنا رسالة موتناه. طب لما موتناه اهو جاي لنا إرميا بيقول لنا ايه؟ واحنا هنفضل بقى كل واحد يقول لنا الكلام نموت فيه؟ كفاية بقى وقفوا بقى سفك الدم. ادي اختصارا لدفاع الشيوخ ان الموضوع احنا ما تبناش, مش الناس دي تابت وسمعت كلام إرميا, الناس دي بتقول كفاية سفك دم, أوريا جه قال لنا الكلمتين دول موتناه. طب لما موتناه سكت الصوت, اهو طلع لنا برضو مين؟ إرميا بيقول لنا نفس الايه الكلام, هنموت كمان إرميا؟ هنفضل بقى كل شوية نقعد نسفك في دم؟ فضوها, فما تموتوش الرجل يعني. ادي بس كل الدفاع اللي طلعوا بيه الشيوخ, لانه هنشوف معضله في الاخر, الناس دي ما سمعتش الكلام يعني, الناس دي احنا بتدافع عن إرميا وبتقول ان إرميا نبي وبتقول ان احنا بغلط ضربنا إرميا وموتناه يبقى غلط, طب اسمعوا الكلام. لا ما حدش سمع الكلام, بس الحكايه كلها بس كفايه سفك ايه؟ كفايه سفك دم. ده الراي الاول او التفسير الاول, انه المثالين سواء كان ميخا او أوريا الاثنين دفاع عن إرميا, ده اول راي في التفسير. ميخا الخراب ما موتناهوش, أوريا الخراب موتناه, اهو جالنا إرميا بيقول خراب كفاياها بقى سفك دم. يبقى هم هنا بيقولوا الامثله دي كدفاع عن إرميا. في راي تاني بقى او تفسير تاني بيقول ان الدفاع عن إرميا ده المثل بتاع ميخا, انتوا عايزين تموتوا الرجل ليه؟ ما هو ميخا جاء نفس الكلام ومحدش موته, فمحدش موته. طيب المثل بتاع أوريا اللي بيهاجموا إرميا ردوا بمثل أوريا, قالوا لا أوريا قال نفس كلام إرميا عملنا فيه ايه؟ موتنا. يبقى إرميا بيقول نفس الكلام يبقى لازم نعمل فيه وراخر نموته. يبقى في التفسير الاثنين قائمين, يا إما المثلين دفاع عن إرميا, يا إما ميخا قالوا اللي بيدافعوا عن إرميا وأوريا قالوا اللي بيطلبوا بقتل مين؟ إرميا. النص يحتمل المعنيين. لا ده في بعض بقى الشراح قالوا رأي ثالث، قالوا شيوخ الأرض دفعوا بمثل ميخ، راح جه باروخ تلميذ إرميا وهو بيدون نبوة إرميا، لأن باروخ ده هو الكاتب بتاع إرميا، إرميا يقول باروخ بيكتب، فبالروح القدس ذكر باروخ قصة أوريا عشان يبين للناس اللي موجودين في السبي قد إيه أبائكم كانوا أشرار تجاه إرميا، إنه فعلا كانوا عايزين يموتوا زي ما سبقوا موتوا مين؟ أوريا. يبقى أنتوا بقى يا ناس اللي في السبي يعرفوا اللي أنتوا فيه ده، لأنه فعلا أبائكم أشرار. إرميا لما قال الكلمتين دول مش بس ما سمعوش الكلام، لا ده كانوا عايزين يموتوه. يموتوه فين يا عم؟ انتوا هتفتروا علينا؟ ما هو لسه لغايه دلوقتي عايش إرميا واحنا موجودين في السابية. قال لهم لا، ده في واحد كان ايام إرميا موتوه، وإرميا كان عايش لغايه دلوقتي يا ناس اللي في السابية، فلان ربنا اخفى إرميا واخفاني من وجه يهويقيم. الثلاث اراء مقبولين. باختصار المثلين دفاع عن إرميا، أو رأي تاني ميخا دفاع عن إرميا، أوريا قالوا اللي عايزين يموتوا إرميا، أو رأي تالت ميخا دفاع عن إرميا قالوا شيوخ وباروخ عشان يأكد إنه الجيل ده جيل شرير، لو كانوا طالوا إرميا كانوا إيه قتلوه زي ما قتلوا مين؟ أوريا. في النهاية رسالة ربنا وصلت على فم أوريا وعلى فم إرميا نفس الرسالة، والكتاب قال على فم شاهدين أو ثلاثة تقوم كل كلمة. يعني انتوا يا يهود يا الأيام يا يقيم مالكمش إيه؟ مالكمش عز. ما تقولوش ما إرميا لا، أو جالكوا برضو نبي تاني بيقولكوا نفس الإيه؟ نفس الكلام ورحتوا موتينه. الخلاصة عالما انتهت هذه المحاكمة، إيه الحكم النهائي بقى؟ الحكم النهائي في الآية 24 آخر آية، ولكن يدا أخي قام ابن شافان كانت مع إرميا. يعني برضو المحاكمة لسه في ناس برضو مش عايزة تسيب مين؟ إرميا، وعايزين يموته رغم الدفاع دوت. لولا إن واحد اسمه أخي قام ابن شافان كان مع إرميا، كان مساند لإرميا حتى لا يدفع ليدي الشعب ليقتلوه. يبقى اذا كانت في لي عند المحاكمه اللي الكهنه والانبياء ان يسلموا إرميا اليد لايه؟ لولا تدخل مين؟ اخي قام ابن شافان. على ما يبدو ان هو مبدئيا دلوقتي يعني انسان له حظوه، له مكانه، له اسم وسط القيادات، فقدر ينجي إرميا. هنرجع له الراجل ده بعد شويه، بس هنا عايز اقف عند طرق ربنا انه ينجي ولاده. في الحقيقة ربنا له طرق عديدة، ممكن يستخدم ناس عشان ينجي بها ولاده، وممكن يتدخل هو بشكل مباشر بسلطانه، ممكن كده وممكن ايه وممكن، والاتنين ربنا بيعمله. يستخدم ناس زي هنا اهو، استخدم اخي قام، الناس دي دفعت عن إرميا، بس واضح انه كان في اتجاه من الكهنة والانبياء لقتل إرميا، وكان حيدفع بيد الشعب لما تدخل اخي قام. يبقى اذا ربنا استخدم اخي قام هنا عشان ينجي إرميا، مش غلط، مش غلط. احنا ساعات بنظن انه اما كانش ربنا يتدخل بطريقة معجزية يبقى دي قلة ايمان، يبقى ده كده انا متكل على زرع بشر. لا 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 لا، ممكن ربنا يستخدم ناس عشان ينجيني، عشان يوصل لي بركة معينة، ممكن سلطانه اهو زي هنا، زي بولس لما كانت فيه مؤامرة ضد بولس، وجي ابن اخت بولس سمع بالمؤامرة وراح يخبر الامير لسياس، والامير بقوة عسكرية مدرعة بينجي بولس. قلة إيمان من بولس، إزاي يلتجئ للأمير لسياس؟ وإيش لازم عنده ثقة في ربنا ويصلي وربنا ينجيه؟ يقول مين قال كده؟ ماشي يصلي وكل حاجة، بس ممكن في النهاية ربنا، عارفين ال ال معرفش ابتكرتها أنا يعني ما افتكرش قصص يعني، بس افتكرتها انا بحكي معاكم دلوقتي. اللي مش عارف كان في فيضان او حاجه ورب نجيني، فمش عارف قال واحد بيقول له تعالى، لا 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 ربنا اللي هينجيني، والميه تعلى مش ما بعرف، مش مفتكر يعني القصص، لازم اقريها قبل ما اجي عشان لكن كانش فكر يعني، والميه تعلى ومش عارف يجي له واحد بسلم بتاع اطفاء تعالى، لا 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 ربنا هينجيني، والميه بتعلى جاية طياره هات يا عم، مش لا لا ربنا هينجيني، غرق وطلع قدام ربنا زعلان، انا قلت لك نجيني انت فين عندي ايمان، قال لي ما انا بعت لك راجل وبعت لك عربيه المطافي وبعت لك طياره عايز ايه؟ ساعات احنا يعني انا برسم وبظن ان ده الايمان يا حبايب. الايمان مش نستخدم الله يا اخواتي، الايمان مش ان انا استخدم ربنا بمزاجي واقول ده الايمان، انا عندي ايمان ربنا يخففني لازم يخففني، لو ما خففني يا حبيبي وانت اللي بتستخدم ربنا. الإيمان يعني تسلم نفسك أداة طيعة في يد الله، أنا واثق يا ربي فيك افعل بي ما تريد، مش هعمل زي ما أنا بقول لك، ده إيمان يا داود، ده ما فيهوش إيمان خالص. يعني احنا ساعات احنا أبونا أنا صليت وكان عندي إيمان وتشفعت من بابا كرولوس وربنا ما خففنيش، فين اللي ربنا هو ده الإيمان؟ ليست معنى الايمان انه ربنا يمشي زي ما احنا بنقول، ده ما اسموش ايمان دوت، ده عيان بالكيف. يعني ده عيان يعني، بص التتيع من زي ما بقول، تقول لي ايمان؟ ده مش ايمان خالص. مره يعني زمان قريت قصه عن ناس كانوا بيكرزوا مش عارف في الهند ولا في باكستان، فكانوا بيعدوا نهر، فكان الوقت ده وقت الفيضان وكانوا شويه شبان كده صغيرين، فقالوا احنا نصلي وربنا يمشينا على الميه زي ما مشى بطرس، وقفوا صلوا يا رب احنا عندنا ايمان واحنا عايزين نعدي النهر عشان هنروح نكرز، والنهر منعنا من الكرازه، احنا باسم المسيح هنمشي فوق الميه بكبكوا جوه الميه. طبعا انا مش بتريق عليهم اطلاقا، يعني دي ناس يعني ولو حتى في بساطه، مش عايز اقول بساطه يعني، في سذاجه ايمانيه، بس يعني ناس حبت المسيح بس يعني كان ينقصها النضج يعني، لكن طبعا اطلاقا ما عملتش ربع اللي عملوه يعني، ناس سابوا بلدانهم وراحين يكرزوا باسم المسيح، بس يعني كانت في طفوله في ايمانهم شويه. يعني قصدي اقول يا حبايب الايمان مش ان انا اخطط وربنا ينفذ الخطط بتاعتي، لا، الايمان ان انا احط نفسي اداه طيعه في يد الله، فدي طريقه ممكن ربنا يستخدم ناس. ببساطه شديده انا عندي مشكله، صليت وطلبت ربنا وجي ربنا مثلا انار ذهني انه ممكن فلان يتدخل في الموضوع، ممكن اكلم فلان، رحت لفلان وانا ربي انا اوضع الموضوع بين ايديك، لو انت عايز تستخدم فلان، لو انت شايف ان خيري في الموضوع الفلاني خلاص انا هروح لفلان اكلمه، لتكن ارادتك. الموضوع مشي ما مشيش انا راضي، ما مش منزعج خالص، في الاخر ربنا مدينا عقل ينور لينا سكه ما فيهاش كسر لوصية، خلاص مفيش حاجة غلط. دي مش معناها عدم إيمان أو اتكال على زرع بشر، لا 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 خالص. ممكن بقى في مواقف أخرى الله يتدخل بشكل مباشر من غير ما يستخدم حد، زي مين؟ زي بولس نفسه. بولس دوت لما زي ما قلت لكم كان عايزين يموتوه، فراح الأمير لسياس واخده وده قيصري. كان اللي موجود في الوقت دوت واحد اسمه فيليكس الوالي، ففليكس يعني كان ايه رجل مرتشي، فعايز ياخد من بولس فلوس علشان يطلقه، بولس ما يدفعش فلوس، فكانت النتيجة لما جه يمشي اراد ان يودع اليهود منة، يعني يسيب لهم بركة يعني يرضيهم يعمل حاجة تفرحهم، وراح سايب بولس في الحبس سنتين. مشي فليكس وجاه واحد اسمه فاستوس، اول ما تولى فاستوس بيلف على الولاية بتاعته اللي هيبقى حاكم عليه، فراح يزور اورشليم، فرؤساء الكهنه من الغل اللي في قلبهم فاكرين مشكله بولس اللي بقى لها ايه سنتين، اول ما جه قالوا له بص احنا عندنا راجل، عندك راجل ده وحش وضد قيصر وبقى له سنتين وفليكس يعني الله يسامحه، يعني الله يسامحه فليكس ما رضاش يسلمه لنا، فاحنا نزله لنا عشان نحاكمه هنا في الهيكل. يشاء ربنا انه يحرك قلب فاستوس يقول لهم لا، انتوا اللي تيجوا عندي في قيصريه ويتحكم هناك. ليه؟ لانهم كانوا بيقولوا له ابعتوا اورشليم، وهم برضه قاعدين يكملوا له في الطريق وهو جاي هنموته. طبعا ما حدش كان بقى يعرف. المرة اللي فاتت ابن اخته بولس سمع بالمؤامرة، طب المرة دي ما حدش سمع بيها. فتدخل الله وخلى فاستوس الوالي يقول لهم لا مش هنزله من نفسه كده، حس بقى بكرامته كحاكم، ايه تقولوا لي نزله اسمع كلامكم انتوا اللي تيجوا. ماشي اهو اهو كبرياء الراجل، حتى ربنا استخدمه، قساوة قلبه ربنا يستخدمها، عناد بني ادم ربنا يستخدمه في النهاية عشان ربنا يحقق ايه مقاصده. عجيب ربنا، عجيب عجيب ربنا في الحقيقة. حبيب روحنا معاك بس ومعنا الله، ايه العظمة دي، ايه دي، ايه الدماغ دي. طبعا الحكمة بقى يعني نقول التعبير البشري، بصوا حكمة ربنا حبيبي، الله يدير الكون ده بشكل ده ايه دوت، وبن ادم بن ادم ربي، وعصر عصر وجيل جيل وفرد فرد، ايه ده، ايه ربنا ده، ده كمبيوتر خزننا فيه المعلومات دي، تصدقوني يهنك، صدقوني يهنك، ايه ربنا دوت. يعني حكمة الله وسلطانه في الخليقة وضبطه للخليقة. حبيب انا مشغول الفترة دي بقرا كتير عن صفات الله. في الحقيقة احنا يعني احنا ما بنفكرش كتير في صفات ربنا، يعني صفاته من جهة عدله، من جهة سلطانه، من جهة قداسته، من جهة سرمديته، حاجة يعني التفكير في الله ده رائع. احنا ساعات بيبقى ربنا يعني في فكرنا صورة مستوحاة من الوسط اللي حوالينا، من الثقافة اللي حوالينا، من فكرنا الخاص، وربنا مش كده. يعني التأمل في صفات الله إن أراد ربنا أن ناخدها في مرة مش عارف يعني، بس هو موضوع يعني شوية ممكن ما يعني دراسة، احنا بندرس صفات الله. فأنا بابا الآن أوي منكم في الحقيقة، مش أنتوا حضراتكم يعني، في من السادة المستمعين في المواضيع الدراسية، بابا الآن جدا يعني، نشكر الله انا بستفيد منها وربنا يعينكم بقى. طيب عايز ابدا عند الراجل اللي استخدمه ربنا دوت، اخي قام ابن شافان، ابوه شافان دوت سمعنا عنه في سفر ملوك الثاني الاصحاح 22 الايه من 3 لغايه الايه 14. مين شافان دوت؟ ده كان سكرتير او كان كاتم السر او الكاتب بتاع يوشيا الملك الصالح. يوشيا ده اخر واحد عمل اصلاحات، وبعد كده جايين بقى الملوك اللي يغموا النفس دول اللي احنا بنحكي عنهم دول، يهو يقيم ويهو يكين. فشافان دوت لما يوشيا كان بيرمم الهيكل لقوا سفر الشريعة، فجابوا شافان للملك وبدا يقرا للملك اسفار الشريعة. كان السفر مخفي وكله ماشي بدماغه، وقرينا اصفار الشريعه، يلا ايه ده، ده احنا عايشين مش زي ما ربنا بيقول خالص. الراجل سمع سفر الشريعه عيط، احنا مش سالكين كده. فده كان شافان. جه النهارده ابنه، يعني قاعد الراجل اهو راجل تقي وهو بيرمم لقى سفر الشريعه، كان ممكن يقول لك يا عم مخفي احنا ناقصين، لا خدها ووصلها للملك وقراها للملك. وطبعا كلمه قراها تحتمل التفسير، يعني القراية مش مجرد انه يعني يقرا، ممكن او يكون بيفسر له يعني. فقال الراجل الكبير شافان، طيب ادي ابنه اخي قام صديق بينجي ارميا، واضح انه برضو له مكانه في وسط الوزراء وله كلمه مسموعه لدرجه انه تدخل عشان ينجي ارميا من ايدين الشعب، كان المحكمه هتسلمه للشعب، ده ولد. في ابن اخر لشافان اسمه جماريا، هنسمع عنه في سفر ارميا الاصحاح 36، ماله بيساند ارميا لما ارميا كتب الدرج وبيسلمه لياهو يقيم يقراه، فياقيم كان عايز يمزق الدرج ويرميه في النار، فتدخل جماريا ابن اخر لشافان وتوسل للملك ياهو يقيم انه ما يحرقش الدرج، لكن للأسف طبعا ياهو يقيم ما سمعش الكلام. فده برضو يعني الملك عايز يعمل حاجة، واحد يقدر يقف الملك يقول له ما تعملش كده، ايه ده العظمة ديت، ده في ايمان وفي ثقة يعني، وعنده احساس بالاجلال لكلمة الله. انت ممكن تبقى حاجة غلط بس الملك يا عم انا مالي عادي يعمل عايز يعمله، لا جماريا من الشجاعة انه وقف يدافع عن كلمة الله امام ياهو يقيم طبعا مش لأنه كلمة الله محتاجة لدفاع، لكن هو خايف على يقين. تتحرق كلمة الله، أنت هتحرق الأمة. تعملش كده، حد يقدر يقول الملك كده؟ فطبعا واضح أنه من أبطال الإيمان. في ابن آخر لشافان اسمه جدليا، هنسمع عنه في سفر أرمية 39 وأرمية 40. ده أقامه نبوخذ نصر حاكم أولي على أورشليم بعد ما خربت، خد الشعب للسبي، ففي شوية ناس فسب لهم والي يحكم المنطقة اسمه جدليا. مين جدليا؟ جدليا ابن شافان. يبقى شافان أدي عنده تلات عيال، حاجة إيه؟ حاجة تشرح القلب. لا دي مش عيال تشرح القلب، ده عنده حفيد يشرح القلب. مين الحفيد؟ ميخايا. هنسمع عنه في أرمية 36. سمع كلام أرمية وراح يبلغ بيه الرؤساء. فاكرين البنت اللي كانت بتشتغل عند نعمان، بنت مزبية من مملكة إسرائيل، وخدوها في السبي. وهي في السبي بتشغل خدامة هناك، فبصت كده لقت الرجل الكبير بتاع البيت أبرص. أنا تتلهي في نفسك وسكوتي، هي بنت خدامة. فتقول لسيدتها: يا ليت سيدي يقف أمام نبي الله الذي في السامرة فكان يبرئه من برصه. ده إحنا عندنا حتة نبي يخفف سيدي نعمان. طب ما انت عندك نبي مكان نجاك النبي مثلا. الكذب على ما انت بتتكلمي فيه. طب افرضي ارميه ايه؟ ارميه يا عم ارميه، خليك بس نحكي شويه عن الرجل، هنجي لك دلوقتي. افرضي اليشع ما عرفش يخففه، هيقتلوكي، هيطير راسك. بتضحك علينا؟ بت خدام عندك مش سنه. ايه الجرأة دي اللي بتشهد بيها والثقة اللي بتتكلمي بيها قوي كده؟ يعني انت شفتي اليشع ده شافها برص قبل كده؟ انت شفتي حد في التاريخ كله شافها ابرص؟ انت جبتي الفكرة دي منين؟ ايه ده؟ الجبروت بتاع البيت اللي عندها 12 سنة دي واقفة بتشهد لإلهها، ايه العظمة دي؟ ده هو برضو ميخايا دوت حفيد، يعني عيل صغير، خد كلمتين أرمية وراح يشهد بهم للرؤساء. ربنا بيقول على لسان أرمية: يا أخي ما تسكت. يجي ولد كده صغير في البيت سمع له درس في مدارس أحد، يقول لك: بابا ربنا بيقول شرب السجاير حرام. ما تقرص يا ابن اللي مش عارف ايه. ده بدل ما تاخد الولد حضنك وتديال ربنا الكلمة قوي، شجعه اسنده شدده ولينه. يعني أنا عظيم انه بيشهد لله. مين الولد قطع النفس. يعني عيلة بصراحة تشرح القلب. يعني كده بلا اخواتي، يعني ادي شافان وادي ثلاث عياله وادي حفيده. واللي اعجب من كده بقى اخواتي، ان عيلة وسط ايه؟ وسط جيه المظلم ابو التوي. يعني لو في جيل أتقية ماشي، هم مشجعين بعضيهم، لكن لا، ده وسط جيل ضايع، جيل الخراب. اذا الله له بقية مقدسة حتى في احلك الظروف. اهو خراب، داخلين على خراب، لكن في ناس أتقية. طيب يبقى احنا خلاص خلصنا محاكمة إرميا، شفنا المرة اللي فاتت دفاع الشعب، وشفنا المرة دي دفاع الشيوخ. دفاع الشعب: ليس على هذا الرجل حق الموت، لأنه إنما كلمنا باسم الرب إله. يعني إحساس الناس الداخلي إنه إرميا ده نبي بتاع ربنا، ده الشعب. طيب شيوخ الأرض: فنحن عاملون شرا عظيما ضد أنفسنا، إحنا لو قتلنا الرجل ده النتائج بتاعة الخطية مرار. ودوا أمثلة بميخا وبأوريا. طيب السؤال، وليه بسأل السؤال دوت؟ هو سر التحول في صف إرميا رغم عدم طاعة رسالة إرميا. ما هي دي مشكلة. يعني الناس دي اتحولت، أنا أفهم اتحولت يعني سمعت كلام إرميا. لا، هي اتحولت من الهجوم على إرميا للدفاع عنه رغم أنه ما طوعوش إرميا. يبقى دي نقطة يعني هنا في 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 لا منطقية في القصة. القصة لو سبتها كده وقفلت في حاجة مش منطقية. المفروض اللي تحوله للدفاع عن إرميا يطوع كلام إرميا أو يظهر ندم بس مش عايزين نتوب. لا هو دفاع بس عن إرميا. ما سر الدفاع عن إرميا؟ المرة اللي فاتت أنا قلت لكم ثلاث حاجات. قلت لكم سبب التحول قد تكون يد الله. ربنا حرك قلوب الجمع. لأنه لسه إرميا له رسالة. لسه مش دي الساعة اللي يقتل فيها إرميا. فتدخل الله ممكن. ممكن يكون لما إرميا المرة اللي فاتت حذرهم من سفك دم بريء خافوا. لا نسيبه. مش 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 ناقصة خطايا. ممكن قلت لكم المرة اللي فاتت يكون حالة تخبط في الشعب. احنا مش عارفين. بس لو إرميا ده نبي بجد طب احنا نقتله ليه؟ نقتل النبي كمان بتاع ربنا؟ طب افرض ما طلعش يا عم سيبه يتكلم. ايوه يعني يا جرى ايه؟ احنا يعني اللي بيقول لك مغسل وضم الجنة يعني احنا مش عارفين هو نبي ولا مش نبي. طب افرض قتلنا وطلع نبي في الاخر يبقى احنا زودنا خطايانا خطية. طب افرض ما طلعش نبي؟ سيبني يا عم يتكلم. ممكن يكون ده موقف الناس وخصوصا انه يؤكد اللي احنا قلناه النهارده إنه الناس بصة لقصة ميخة. إيه قصة ميخة؟ واحد قال لنا في خراب جاي والخراب ما حصلش. طيب جالنا إيريا بيقول لنا في خراب جاي وغاية اللحظة الخراب ما حصلش. طب إرميا دلوقتي بيقول لنا في خراب جاي والغاية اللحظة الخراب ما إيه؟ ما حصلش. طب وإحنا يعني وكل واحد حي يقول لنا كلمتين نموته؟ خلاص سيب إرميا يتكلم. يعني ممكن يكون دوت يعني فكر الشعب ان احنا ندافع عن إرميا رغم ان احنا ما طوعناش رسالة إرميا. فاهمين الفكرة؟ ميخا قال في خراب والخراب ما حصلش. أورية قال في خراب والخراب ما حصلش. بس احنا عملنا ايه في أورية لما قال لنا في خراب؟ قتلناه وما حصلش حاجة. يعني ما حصلش خراب زي ما قال. طيب جالنا إرميا بيقول لنا في خراب ولغاية اللحظة الخراب ما حصلش. طب ما سيبه يقول يا اخي واحنا كل واحد هيقول هنموته. سيبه يتكلم. قد يكون هو دوت ايه موقف الشعب. ممكن يكون سبب رابع في موقف الناس انا اشرت ليه المره اللي فاتت هعيده برضو المره دي ان نوع من العناد ضد الملك ياهو يقيم. احنا بنغزيم الراجل دوت بس مش هتيجي نعمل حاجه. فلما صدقنا واحد بيتكلم ايه ضده يبقى لا احنا مؤمنين بكلام إرميا ولا احنا بننفذ اللي بيقوله إرميا. بس كفاية ان إرميا بيشتم لنا الراجل اللي احنا ايه متغاظين منه. فاحنا مع إرميا عند في الراجل. في الحقيقة احب دي مرات كتير يعني بنشوفها. مش عايز اقول يعني في وسائل السوشيال ميديا لكن يعني عموما ممكن تلاقي واحد يعني ناس بتهاجم الكنيسة وهو زايد في الزيطة. مش لانه بيدور على الاصلاح ومش لانه مقتنع ان الكلام ده صح او غلط. هو مجرد ان متغاظ من موقف معين من الكنيسة فهو لما صدق حد بيتكلم وايه وماشي في السكة. وفي الحقيقة نسبة كبيرة جدا يعني قلبي بيتوجع في الحقيقة يعني لما بقر اي حاجة على المواقع ناس قاعدة تشتم ما ليش دعوة صح وغلط مش دي قضيتي لانه من اقام قاضي او حاكم ومن اقام غيري قاضي او حاكم. لكن انا بتوجع انه يعني ما ان بس واحد يقول كلمة كل ورائه مزيط. يعني كلمة مزيط يعني مش عارف اقول ايه يعني ما بيخيص وراه كده. واللي بيخيصوا دول لا هم مقتنعين بالصح او بالغلط ولا هم عايزين الخير للكنيسة. هم بس مجرد ان في حاجة غوظاهم فلما صدقوا حد بيتكلم واحنا ايه واحنا وراه. هذا بالظبط ممكن يكون ده موقف الشعب. وطبعا دي الظروف بتاعة الفترة اللي قبل الخراب اللي قبل النهاية. فالحكاية يعني ايه هي ماشية. دي نمرة 4. نمرة 5 الناس قالت ايه بفهم خاطئ انه ايام ميخا ربنا قال هخرب المدينة والهيكل وفي الاخر ربنا ايه ندم. طب بين قوسين هو ندم ليه؟ ندم لان احنا تبنا ايام حزقيا. لا سيبك من اللي بين قوسين دول. ربنا قال هخرب وندم. طب بعت لنا إرميا النهاردة بيقول لنا ان انا ايه
برضو ربنا حي ايه؟ حيندم. فجأة ما في جعل ان احنا نموت الرجل. بس ربنا يعني ايه؟ انا ساعات يقول لي كده بس ان ايه؟ انا في حاجه مزعلاني. لكن هو في الاخر مش هيعمل حاجه. ده ما يسمى بالرجاء الكاذب. رجاء غير مبني على كلمة الله أو مبني على فهم خاطئ لكلمة ربنا. هو ربنا ندم ليه؟ مجرد أنه قال وندم؟ لا، ده ندم لما احنا ايه؟ تبنا. طب احنا المرة دي ما تبناش. لا هو حيندم زي ما ندم المرة اللي فاتت. قد يكون ده موقف الناس. احنا نموت الرجل ليه؟ ربنا حيرجع في كلامه. ممكن يكون نمرة ستة، سر التحول، ان ارميا لما قال الكلمتين دول ما خافش وفضل واقف، ولما بنحكمه ما انكرش واكد ارساليته. طيب اوريا لما قال الكلمتين دول خاف وهرب، يبقى واضح انه ارميا بقى في ايه؟ في حاجه. الراجل ده فعلا راجل بتاع ربنا. طبعا هو اوريا بتاع ربنا برضه، بس ممكن يكون دي رؤيه الناس، انه ثبات ارميا في فكر الناس انه ده راجل فعلا ايه؟ صادق وبتاع ربنا. لا يا عم احنا نخاف من النوع دوت. يبقى اذا سلوكنا بيأثر في الناس اكتر من ايه؟ من كلام. ما اوريا قال كلام، بس هروبه لو كان النبي بتاع ربنا كان يهرب. يمكن الناس قالت كده او حججت نفسها بالحجه ديت. ايوه هو بيوعظ، هو بينفذ اللي بيقوله، حجة بخدر بيها ضميري. لا ماشي، ده غلط فيا. فيجي ربنا بقى يروح حاطط واحد يقول وايه؟ وينفذ. دي بقى تخلي الواحد ايه؟ فكده ربنا نفسه في أنية تتطهر عشان ينالها ينال الكرامة. حلو انك تقول، بس مرات كتير بيبقى عدم تنفيذنا للي بنقوله بيدي حجة للإنسان وهي مش حاجة حقيقية. هو بيخدع بيها نفسه. قال لك ما هو بيعمل الكلام اللي بيقوله وجات علينا لما هو يعمل الأول، وبظن إن ده ممكن يبرئني. طبعا غلط فيا وغلط في حضرتك. الحلو بقى إن ربنا يلاقي واحد زي إرميا يقول إيه وينفذ. ده إيه؟ يأثر. تقول لي بس أقف. طب هو إرميا قدامهم، طب في الآخر هم سمعوا الكلام؟ وبرضه في الآخر ما سمعوش. بس ما بقاش ليهم حجة لا أمام ضمائرهم، وبالتأكيد مش قدام مين؟ قدام ربنا. فهم مدانين مدانين، بس لما ربنا بيلاقي النوعية ديت يقول لك يا ابني انت عملت اللي عليك، انت تاخد مكافأة، انت تضع عظيما في ملكوت ربنا. هم سمعوا وتيقنوا لكن ما طوعوش. تنطبق عليهم بقى كلمة المسيح لو كنتم عميان لما كانت لكم. بدون ما احنا نبصر اديكوا شفتوا بعينيكوا اهو وما طوعتوش. طب في المره الاولانيه هنجم للدينونه لما اوريا هرب؟ لا برضه مش هنجم للدينونه، يعني بس عشان ايه؟ ما فيش واحد يروح يركن على الاولانيه ويقول لك ايه؟ لا برضه مش هنجم للدينونه. بس بيفرح ربنا ان يجد انيه الكرامه عشان يستخدمه. يبقى نهايه المحاكمه احبه، اطلق ارميا من امام المحاكمه الارضيه، لكن احنا حكمنا على انفسنا امام المحاكمه الايه؟ السماويه. ارميا هو طلع براءه، بس في الحقيقه مين اللي واقع عليه بقى حكم الادانه؟ الشعب. اديكوا اهو سمعتوا ميخا وأوريا ودي ارميا. فاحنا اطلقنا ارميا، لكن في الحقيقه احنا حبسنا ايه؟ انفسنا. ودي بقى محاكمه القديسين دائما كده، محاكمة القديسين الشهداء. اللي على الأرض بيحكموا الشهيد، بس في حقيقة هم بيحكموا على إيه؟ على نفسه. بيلاطس بيحاكم المسيح، بس في الحقيقة في المحاكمة دي بيلاطس اتحكم عليه هو زي الشهد. واقفين يحكموا على الشهد وحاكموا عليهم، بس في الحقيقة شهادة الشهيد ديت كرازة لمين؟ للحاكم. فالحاكم نفسه مش هتبقى ليه حجة قدام ربنا. عشان كده قال لنا، قال السيد المسيح للشهداء تقفون أمام ملوك وولاة شهادة لهم، شهادة لهم وللأمم. لما وقفت تتحاكم هو حكم عليك بس في الحقيقة هو حكم عليه لأن أنت وقفت شهدت له بالإيمان وهو رفضه، وبذلك حكمت المحكمة حضوريا ببراءة إرمية. حيسبوه ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. من المرة اللي فاتت كانت في مجموعة أسئلة كتير وأنا ما كنتش عارف إجابتها، فعشان كده يعني أتمنى طبعا اللي سأل الأسئلة يكون موجود، لأن أنا فاكر المرة اللي فاتت قال كان سأل والإجابة ما كانش موجود، فأتمنى أن يكون موجود يعني يسمع الإجابة. هو كانت مجموعة أسئلة كتيرة، كان أول سؤال كان في إنجيل ماري مرقس الإصحاح العاشر الآية 32، الآية بتقول وفيما هم صاعدون إلى أورشليم ويتقدمهم يسوع وكانوا يتحيرون وفيما هم يتبعون كانوا يخافون. هو بيسأل بقى إيه يعني إيه كانوا يتحيرون وفيما هم يتبعون كانوا يخافون. أولا الصعود دوت هو الصعود الأخير لأورشليم، يعني المسيح صاعد علشان يصلب، والمسيح أعلم أكتر من مرة أنه صاعد للصليب، فبقى الجو العام في نوع من الانقباض، نوع من التوتر، نوع من القلق، لأن ربنا يسوع قال لهم في إنجيل القديس يوحنا حينما قلت لكم هذا ملأ الخوف قلوبكم، لما قلت لكم أنا هتصلب. فدي نمرة واحد الجو العام، التلامذة مضطربة الآن خايف. نمرة اتنين أنه آخر مرة كان المسيح موجود في أورشليم لما أقام لعازر، أقام لعازر في عيد التجديد، عيد التجديد اللي هو شهر يناير، ودلوقتي راجع للفصح الأخير يعني في أبريل، فالمسيح سايب أورشليم بقاله 3 أشهر. كان آخر مرة موجود في أورشليم اليهود أصدروا أمر إن عرف أحد أين هو فليدل عليه لكي يمسكوه، في أمر بالقبض عليه. لذلك لما كان طلع يقيم لعازر في عيد التجديد اللي هو في يناير قال لهم هنروح لعازر حبيبنا قد نام، قالوا له اليهود يطلبون أن يقتلوك وأنت تذهب إلى هناك؟ قال لهم ساعة النهار 12 ينبغي أن أعمل. فجيتهم قال لنذهب نحن أيضا ولنموت إيه معه. فرحين ده في يناير، رحين أورشليم وهم إيه طالعين للموت. فما بالنا بقى دلوقتي الصعود الأخير اللي هو قبل الفصح مباشرة، والمسيح أول ما هيصعد هيوصل أورشليم اليوم السادس قبل الفصح، مريم ومرسى هيعملوا له وليمة، ويوم الحد ندخل حد الزعف، والجمعة اللي بعدها الصليب. فلذلك بقى اليهود كانوا يتحيرون، طب ليه يموت؟ وسبق ولما قال لهم عن الموت قالوا له لقد سمعنا من الناموس ان مسيح يبقى الى الابد، من هو ابن الانسان هذا؟ احنا مش فاهمين، احنا عارفين ان المسيح ما يموتش. متحيرين. فيما هم يتبعون كانوا يخافون، زي ما قلت لكم المشاعر قبل الصليب، فدي معنى الايه. في برضو كان سؤال في انجيل القديس الاصحاح الثالث بيكلم عن هيرودس ويوحنا، هو بيعدد خطايا هيرودس، فبيقول فإذ توبخ منه، هيرودس توبخ من يوحنا لسبب هيرودية امرأة فيلبس أخيه، أدي أول خطية أنه واخد هيرودية، ولسبب بيوبخه عشان حاجة تاني جميع الشرور التي كان هيرودس يفعلها، أدي تاني حاجة يوحنا كان بيوبخ هيرودس عليها. خطايا هيرودس بقى فاقت كل دوت، زاد هذا أيضا على الجميع الخطيب الأكبر من الاثنين دول إنه حبس يوحنا في السجن. فالوحي بيعدد خطايا هيرودس، يوحنا بيوبخه على هيرودية وبيوبخه على الشرور اللي هو عملها، لا دي خطايا هيرودس كمان بقى فاقت إنه حبس يوحنا. في برضو سؤال تاني في إنجيل القديس لوقا الإصحاح 20 الآية 35 بيقول إيه؟ يقول ربنا يسوع للصدقيون ولكن الذين حسبوا أهلا للحصول على ذلك الدهر اللي هو القيامة يعني والقيامة من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضا لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الله وأبناء القيامة. ده كلام المسيح. السؤال بقى بيقول ايه؟ لماذا ربط ربنا يسوع بين الزواج والموت وعدم الزواج في الحياة الأبدية بالرغم انه في سفر التكوين قبل السقوط قال اثمروا واكثروا واملأوا الارض. في سفر التكوين ربنا هيخلق الانسان لسه ما فيش خطيه. خلق ادم وحواء وحطهم في جنه عدن. سؤال، انت فكرك يا رب ان ادم وحواء فقط يحيوا في جنه عدن للابد؟ قال لا، انا فكري ان ادم وحواء يثمروا ويكثروا ويملأوا الارض. يعني انا عايز املى جنه عدن دي منين؟ من البشر. ده كان فكر ربنا. ادم وحواء كان هيخلفوا؟ طب كان هيخلفوا ازاي؟ ما نعرفش. تقول لي ما ربنا خلق ادم وخلق حواء كده؟ اه، لانه ده بسبع علمه عارف ان في سقوط هيحصل. يبقى اذا القضيه اللي تهمني هنا، ربنا لما خلق ادم وحواء كان في ذهنه ان مش ادم وحواء بس يحيوا للابد في جنه عدن، لكن يبقى ليهم ذريه. هتبقى ازاي؟ ما نعرفش، ما الكتاب ما قالش، فما لناش دعوه دلوقتي بيجوا ازاي. طيب اللي حصل ان ادم وحواء اخطاوا وربنا كرشه واتحكم على آدم وحواء بالموت. فربنا هنا سامح بالتكاثر حفاظا على الجنس البشري عشان يبقى فيه بني آدمين. لما نرجع للسماء بعد الدينونة والمجيء الثاني، احنا هنا على الأرض ليه بنخلي بني آدمين؟ عشان الناس بتموت، فناس تموت ويجوا بني آدمين تانيين، وناس تموت ويجوا بني آدمين تانيين. لما نطلع السماء هتبقى فيه خلفة؟ لا، مش هتبقى في خلفة. ليه مش هتبقى في خلفة؟ لأنه ما حدش هيموت. يبقى احنا النهاردة هنا الخلفة مرتبطة بالموت عشان الجنس البشري لا ينقرض. طب في السماء في موت؟ لا، ما فيش موت. يبقى خايفين ان الجنس ينقرض؟ لا، مش هينقرض. يبقى محتاجين نخلف في السماء؟ لا، مش محتاجين نخلف. وده مشدود ان يوم ما خلقنا آدم وحواء كان في ذهن الله ان آدم وحواء يجيبوا ناس يحيا للأبد. احنا اللي نفرض لنفرض 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 ان يوم الدينونة اللي هيدخلوا السماء مليون. طبعا يعني واخد بالكم ده الاعداد لا تحصل. سؤال، بعد 10-20 سنة في السماء المليون ده هيبقى مليون ومية؟ لا، هم الجمع الذي لا يحصى من كل هم لا هيزيدوا ولا هيقل، فلذلك مش محتاجين جواز. طيب سؤال تاني برضو في إنجيل القديس لوقا الإصحاح 21-25 بيقول، بيكلم على أحداث المجيء التاني، بيقول ما معنى وعلى الأرض كرب أمم بحيرة؟ كرب يعني حالة كرب، حالة حزن، وبحيرة يعني اندهاش تحير. هو قبل كان بيكلم على ظواهر طبيعية هتحصل قبل المجيء التاني، الشمس تظلم، أركام الله يعطي ضوءه، نجوم السماوات، يعني هتحصل ظواهر طبيعية مرعبة وخطيرة. فهيبقى حال الناس على الأرض كرب، خوف. الناس هيغشى عليها من هول ما يكون. إيه اللي هيحصل بعد شوية؟ هترعب، الأساسات المذكورة بتتهز. في حال حزن وحيرة، مش عارفين نعمل ايه، مفيش سبيل للنجاة من حالة الكرب ديت والظواهر الطبيعية الغريبة اللي هتحصل سوى الالتجاء لله بالتوبة. مفيش حماية غير كده. لكن بعيدا عن التوبة يبقى الانسان في حال رعب. يعني تخيلوا حبيبي، يعني انتوا تفتكروا مثلا في التسعينات لما حصلت الهزة الارضية ديت، ودي ولا حاجه، يعني كانت مش عارف كانت 7 ريختر ولا كام اياميها مش فاكر، او 8، وترعشنا لا تقعد لك مثلا ربع ساعه يا نهار ابيض. طبعا دي حاجه بسيطه، ده زلزال. لا، ده بقى الشمس تظلم، نجوم تتساقط، طبعا حاجه يعني ربنا يرحمنا. يعني فين سبيل سوى التوبه؟ هي دي السبيل الوحيد لحمايه الانسان. سؤال برضو تاني بيقول في إنجيل لوقا أو مرقس ومتى بيكلم على الأحداث الأخيرة، لماذا انفرد سؤال معلمنا لوقا وحده دون الباقين بذكر واقعة خراب أورشليم، حيث يقول ومتى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش حينئذ اعلموا أنه قد اقترب خرابها، لأن هذه أيام انتقام ليتم المكتوب. هو بقى بيسأل اشمعنى بقى لوقا اللي بصورة واضحة اتكلم عن خراب أورشليم، في حين ان هو بيقول يعني مرقس ومتى ما تكلموش عن الموضوع ده. لا في الحقيقة يعني مرقس وما تتكلموا. متى الرسول في متى 24 بيكلم على نهاية العالم، فمزجها برضو بخراب أورشليم. أليه في خراب أورشليم؟ بل فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس، مكان مقدس اللي هو الهيكل. يعني بيقول لهم هتشوفوا الركس اللي هو عبادة الأصنام، وسماها دانيال ركسة خراب، يعني عبادة أصنام تنذر بخراب. متى هو بيتكلم عن خراب أورشليم؟ بيقول فمتى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس اللي هو الهيكل، ليفهم القارئ قبل ما كمل بقية كلام متى ونفس الكلام قاله مرقس الرسول. ايه ركسة الخراب؟ انه جيهم جنود تيتوس يحوطوا مدينة أورشليم، وهم رافعين النسر بتاع الدولة الرومانية، والوصية بتقول ما تعملش تمثال ولا صورة. فكون انه الصورة بتاعة النسر تحيط بمدينة أورشليم، دي كسر وصية ربنا، انا الرب اليك لا اكل لك اله اخرى امامي، لا تصنع لك تمثال منحوت ولا صورة. فركسة خراب، اول ما تلاقوها اعرفوا ان الخراب قرب. فاعملوا ايه؟ اللي في اليهودية يهرب للجبل اللي هي المناطق المحيطة بأورشليم، ما تدخلش مدينة أورشليم لان في خراب، اجري. اللي على السطح ما تنزلش اخد حاجة من بيتك، شفت ركزة الخراب دي قربت انزل. زمان البيوت كان يبقى ايه؟ الدور ارضي ندخله كده بباب، وفي دور فوق يبقى له سلم خارجي، دي العلية دي اللي نستقبل فيها الضيوف، فينزل بسلم يبقى بره، ما بينزلش بسلم جوه الشقة. فلو انت على السطح وشايف كده انزل واجري. ليه؟ لانه خلاص أورشليم هتحاصر وتخرب. اللي في الحقل ما يرجعش لبيته، انت في الحقل كمل اهرب لبره. ليه؟ لانه هيبقى في ضيق في مدينة أورشليم كانتقام. فمش بس يعني لوقا اللي اتكلم عن خراب أورشليم، لكن ايضا متى ومرقس. برضو كان في سؤالين من الأول، في سؤال من متى 27 بيكلم على أحداث الصليب، بيقول القبور تفتحت وقام كثيرين من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته اللي هو قيامة المسيح ودخلوا المدينة المقدسة. يعني بعد يوم الحد قام كتير من القديسين، ما نعرفش مين، يمكن إبراهيم، يمكن أشعياء، يمكن إرميا، ما نعرفش، كتير قاموا ودخلوا مدينة أورشليم يكرزوا بأن المسيح نزل للجحيم وعتقنا. فالسؤال بيقول لماذا ذكر البشير متى تلك المعجزة وقت صلب المسيح، في حين أنه اللي حصل ده حصل يوم القيامة يوم الحد. في الحين الحتة اللي قبليها القديس متى بيجمع الأحداث اللي صاحبت الصلب، الآية اللي قبليها على طول قال إن الحجاب اتشق من أعلى الأسفل، قال إن تزلزلت الأرض، قال تشققت الصخور وقام كثير من التلاتة الأولين دول حصل يوم الجمعة، قام كثير دي حصلت يوم الحد، بس هو جمعها هنا لأن عايز يقولك إنه الأحداث اللي رفقت الصلب، فجاب كل الأحداث الغير طبيعية من ظلمة ومن شق حجاب. طب لأن المسيح بيموت على الصليب، طب وإيه الهدف؟ إيه الغاية؟ إيه يعني إيه اللي هيحصل؟ قال اللي هيحصل العربون بتاعها إنه قام كثير من أجساد الإيه؟ الإنسان. يبقى حاجتين، الحاجة الأولانية هو بيجمع كل الظواهر الغير الطبيعية اللي مصاحبة لحدث الصلب، لأن الصلب لا يفصل عن القيامة. نمرة اتنين انا عايز اقولك طب ايه الغاية من الصليب بقى اذا كانت الدنيا تزلزلت كده؟ ما هو الغاية او البركة او النتيجة انه اجساد القديسين هتقوم. سؤال برضو تاني، سفر اشعياء الاصحاح 19 الاية 25 بيقول مبارك شعب مصر وعمل يدي اشور وميراث اسرائيل. فاللي بيسأل بيقول ما المقصود بعمل يدي أشور، بالرغم أن أشور وهي تمثل بلاد ما بين النهرين هذه المنطقة الآن تسيطر عليها داعش. أولا المقصود بأشور عمل يدي أنه ربنا استخدم الشور كعصا في ايدين ربنا عشان يأدب بيها مملكة إسرائيل هي مملكة الشمال. فبقت الشور عمل يدي، أنا اللي عملت في إسرائيل كده بس بواسطة مين؟ الشور. ده المعنى. طبعا المعنى العام الشور عمل إيده زي ما مصر عمل إيده زي ما كل الخليقة عمل إيده، هو اللي خلقها. إيه طب إيه بقى علاقة ده بأنه داعش بمنطقة مملكة الشور دي؟ سوريا حاليا يعني، سوريا والعراق وتركيا وجزء من إيران، دي مملكة الشور. في فترة سيطرت عليها داعش، دلوقتي بدت أجزاء كتيرة منها تتحرر. أوكي، يعني دي ملهاش علاقة بأن الشور عمل إيد ربنا، بالعكس ده في القرن الأول أول يعني من أوائل الممالك اللي قبلت الإيمان بالمسيح مملكة الشور المنطقة ديت، وهم اللي حملوا الكرازة للهند وللصين وللحتت ديت. طيب كون اللي بعد كده استولت عليها داعش، نمر واحد ده ما يمنعش ان لازال فيها مسيحيين، دي نمر واحد. نمر اتنين، ثم ياما كنايس كانت موجودة في التاريخ، وزي ما قال المسيح ان لم تتب فاني ازحزح منارتك من مكانها، زي ما قال في سفر الرؤيا. تركيا دي كانت فيها 7 كنايس اللي يوحنا بعت لهم سفر الرؤيا، فين؟ في مسيحيين وفي كنيسة في تركيا، لكن فين القوة اللي كانت فيها الكنائس دي؟ ضفت بسبب عدم تمسك المؤمنين. وانا فاكر مرة وعظت وعظة في القداس لما المسيح بيقول ان ابواب الجحيم لم تقوى عليها، ده مش وعد مطلق، ابواب الجحيم لم تقوى عن الكنيسة بوجه عام، يعني ستظل المسيحية موجودة حتى مجيء المسيح الثاني، ولا يمكن ان الشيطان يقضي عليها. لكن جزئيا لا، يا ما كنائس ضاعت. طب ما هو في وعد، الوعد ده مشروط بايه؟ بحياتنا احنا كمؤمنين. لكن قال في سفر الرؤيا، قال له ان لم تتب فاني انا نفسي اللي قلت ابواب الجحيم لم تقوى عليه اتي وازحزح منارتك من مكانها. والتاريخ حصل فيه كتير كده. فيعني قصدي في النهايه، حتى وان كانت لازالت مملكه الشور فيها مسيحيين، حتى لو داعش بدات تنسحب منها دلوقتي، لكن كل ده لا يمنع ان ممكن تكون كنيسه وبسبب عدم تمسك المؤمنين فيها بالايمان ضعفت. في سؤالين بقى، يعني هو بيسال على اجزاء من كتب ابونا متى، انا صورتها في الحقيقه علشان لازم الجزء يتقري. بيقول يعني كلام أبونا متى في تفسير إنجيل القديس متى. طبعا أنا مش بنتكلم على أشخاص، أنا بنتكلم على إيمان. هو بيسأل يعني في مقولة هنا، هل المقولة دي نقدر نعتبرها صحيحة؟ إن هو بيقول إنه لا يفضل، دي السؤال، لا يفضل أن يقال عن المسيح إنه إنسان كامل وإله كامل من الناحية اللاهوتية. طبعا السؤال كده يعني إيه يربك؟ لا، احنا نقرا الباراجراف كله. بيقول المعروف ان المسيح اعطى لنفسه هذا الاسم اللي هو اسم ابن الانسان ليخفي وراءه حقيقة ومجد بنوته لله حينما يتكلم عن نفسه. وقد اكد المسيح ان كل ما لله الاب هو له، وكما تأكدنا نحن أيضا أن كل ما للإنسان كان له أيضا ما عدا الخطية وحده. لذلك قلنا أن ابن الله صار ابن بشر دون أن يفقد ما لله جملة وتفصيلا، والذي عبرت عنه الكنيسة القبطية أنه صاحب الطبيعة التي تحمل اللاهوت، أدي كلام الراجل، صاحب الطبيعة التي تحمل اللاهوت والناسوت معا بلا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. كما أنه لا يفضل أن يقال إنه إنسان كامل وإله كامل، هو ملغاش طبيعته في شرحه، ملغاش إنه إنسان كامل وإله كامل، بس لا يفضل أن يقال ديت. ليه؟ ولكن الأصح هو أن يقال إنه يحمل البشرية بكاملها، فله كل مال البشر ما عدا الخطية واللاهوتية بكمالها في شخص واحد يعبر عن الله والإنسان تعبيرا كاملا كليا مطلقا لا يمثله في ذلك أحد، فهو وحده الذي ينفرد أن يقول أنا الله وأنا الإنسان. يبقى نمرة واحد، هو في الشرح ملغاش أن المسيح إله كامل وإنسان كامل، ده من جهة طبيعة المسيح، من جهة ما يخصه هو إله كامل وإنسان كامل. تعبير الرجل لا أنكره ولا الإيمان المسيحي يقدر ينكره. لكن ليه ما نقولش إن المسيح ابن الله وابن إنسان؟ لا، إحنا بنقول ابن الإنسان، فيفضل أن يتقال تعبير إن هو ابن الإنسان علشان يبين إن هو حامل البشرية في شخص. كلمة ابن إنسان هو لوحده كده؟ لا، ده هو البشرية كلها فيه. عشان كده قبل الباراجراف دوت هو كاتب بين قوسين صار ابن الإنسان، بمعنى إنه يجمع البشرية كلها في شخص. يبقى تعبير إله كامل إنسان بطبيعته هو في كل مال الله وكل ماله الإنسان. بس ممكن هنا نفهم إن دي حاجة تخصه هو لوحده. طب إحنا فين؟ هو إله كامل وإنسان كامل، صح؟ طب إحنا فين في القصة؟ لا، هو ابن الإنسان. يفضل دي ليه بقى؟ لأن دي بتوضح إنه مش مجرد إنسان، لكن هو حامل للإيه؟ البشرية كلها. فما فيش أي مشكلة من التعبير، وكلمة يفضل هو شرحها عشان ما ينظرش لطبيعة المسيح فقط، وده صح إنه هو إله وإنسان. طب إحنا إيه نصبنا في الموضوع؟ ماشي، أنت إله وأنت إنسان، أوكي؟ لا، لكن لما أقول إن هو ابن الله وابن الإنسان، ده التعبير الأفضل لي عشان بين إن هو بيحمل في ذاته كل الإيه؟ كل البشرية. ده اللي الرجل يقصده. طيب، كان في سؤال تاني برضو كان لازم أرجع للباراجراف كله، إنه بيكلم على حلول الروح القدس على العذراء مريم. الجزئية اللي هو بيسأل فيها هل دي صح إيمانيا ولا لا، بيقول دوام حلول الروح القدس، دوام حلول الروح القدس ودوام قوة العلي التي ظللتها، فهذا المنح والمواهب والقدرات لم تمنح لأم حتى تلد ثم تنزع منها، بل منحت لأم لتلد وترعى المولودها القدوس ابن الله، ولها من القدرة الإلهية ما يمكن أن تمنحه لابنها سواء في الرضاعة أو في الطفولة والصبوة والشباب، وليس لأن كل أدوار وأعمال العذراء مريم في تربيتها لابنها قد أسقطت. طبعا كلام رائع وصح 100%. سؤال، الروح القدس لما حلل العذراء مريم حل علشان يطهر مستودعها وياخد من احشائها جسد، اتحد بالله الكلمة، تمام، مفيش اي خلاف، اوكي. سؤال، بعد ما العذراء ولدت الروح القدس فريقها؟ لا طبعا، هرجع لنقطة بس في الاخر. طب ليه لا طبعا؟ دلوقتي العذراء لو الروح القدس فريقها يبقى انسانة بشرية هتربي طفل يحتمل انها تخطأ في تربيته، يحتمل انها تعامله صح، تعامله ام، يعني وارد الخطأ. لا طبعا لا يصح هذا اطلاقا. طب ازاي العذراء تربي ابن الله؟ طبعا لازم الروح القدس يكون فيها علشان يتمم بيها هذا العمل، فالروح القدس ما فارقهاش. طب سؤال بقى، هل معنى هذا ان العذراء ليست في احتياج من جهة خلاص نفسها لحلول الروح القدس يوم الخمسين؟ لا، ما حدش قال كده خالص. هو بيحل فيها للتجسد، ولازم ملازمها فيما هي تعتني بابنها طبعا، وإلا هتتصرف معها بطريقة بشرية مهما كان، هي إنسان في الآخر. حتى لما على الصليب، كيف تعطى العذراء أما لنا إن لم تكن الروح القدس بيعمل فيها كأم لابن الله؟ فده يخص الخلاص. طب من جهة شخصها بقى هي نفسها، هل معنى هذا ان هي ليست في احتياج للروح القدس يوم الخمسين؟ لا طبعا، ده الراجل قال كده ولا الكنيسة بتقول كده، ان يوم الخمسين احتاجت العذراء حلول الروح القدس زيها زي كل المؤمنين. فإن الروح القدس محلش على العذراء فقط للتجسد ثم فارقها؟ لا طبعا، وده اللي هو بيشرحه. يعني بكرر يا أحبة، نعرف الموضوع شائك، أنا لا بدافع ولا في صف حد، أنا بقرأ، فاللي بيسأل بيقول لي هل ده لاهوتيا إيمانيا إحنا نقبله ككنيسة؟ طبعا إحنا نقبل، ما فيش في أي حاجة. طيب اتفضل يا حبيبنا نصلي.